يصلي وهو يضطرب وهو يدافع، هذا يطلب الخروج وهو يمنعه، إذا فلا يقبل على صلاته، لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان. وهكذا أيضا إذا كان الإنسان عنده أمر يشغل باله يعني يعد يستعد للصلاة، إذا كان الإنسان يخشى على ماله، يعني نص العلماء على أنه إذا كان يخشى على ماله أنه يعذر بترك الجماعة، وأسباب ذلك كثيرة، كل رعاية يعني من أجل أداء الصلاة على الوجه المشروع، لأنه ليس المقصود من الصلاة مجرد الحركات الظاهرة وبأي وعلى أي كيفية تم ذلك، الله يحتاج الإنسان أن يأخذ وفي نفس هذا الوقت، لأن يعني الوصية بهذه بالصلاة على هذا الوجه يقتضي الأمر بالأسباب المعينة، مثل ما قلنا في الوصية بترك الغضب، الأسباب المعينة على ذلك ودفع الأسباب المعارضة. أليس العلماء يعني نبهوا، بل الرسول عليه الصلاة والسلام لما لبس خميصة فيها خطوط ألوان، لما صلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال خذوها وأتوني بأنبجانية أبي جهل فإن هذه ألهتني عن صلاة. وجل ما الذي عقل الرسول نظر بس إلى الأعلام إلى الخطوط أصلا، ولهذا نص العلماء على أنه يجب إبعاد يعني كل ما يشوش على المصلين في مساجدهم من الزخارف والكتابات والألوان والأشياء والأضواء التي تجعلهم ينبهرون وتنطلق أبصارهم هنا وهنا، كله من أجل تحقيق الإقبال على الصلاة. إقبال، فالأمر بأداء الصلاة على هذا الوجه يقتضي الأخذ بالأسباب المعينة وتجنب الأسباب المعارضة التي تمنع من إقامة الصلاة على الوجه الأكمل. الأمر الثاني والوصية الثانية، ولا تتكلم بكلام تعتذر منه غدا. طيب الإنسان إذا ذكر ربه يعتذر منه؟ هذا يفرح به. إذا تكلم بأي كلام خيري، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إطباع بين النفس، من تكلم بهذا الكلام من هذا النوع وغيره هل يعتذر؟ ما يحتاج. لكن إذا تكلم بحرام بمكروه بل لعله بفضول فإنه لابد أن يعتذر، أو وقد يعاقب وقد لا يعاقب. لا تتكلم بكلام تعتذر منه غدا، لعل المراد بغدا يعني يوم القيامة. إنسان يوم القيامة يسأل عن أقواله، لأن يعني الأقوال محفوظة، الله ما ينفر من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلزم من قول إلا لديه رقيب عزيز، كلامنا محفوظ عليه. لا تتكلم بكلام تعتذر منه، هذا يشمل الحرام والمكروه بل والفضول. أما الكلام المشروع هذا ما في هذا، هاو مقرأ كتابه يعني المسلم يكون في ذلك اليوم من يؤتى كتابه بيمينه يكون مسرور ويقول ها هم اقرأوا كتابي اني ظلمت اني ملاقي الحساب. الله أكبر، يدخل في على انواع الكلام الحرام. الكلام الحرام كثير كثير كثير، الغيبة والنميمة، أعوذ بالله، الغيبة والنميمة وشهادة الزور والكذب والسخرية بالناس فضلا عن الأمور العظام. والخطرة الثالثة وأجمع اليأس مما في أيدي الناس، هذا يشبه حديث سهل بن سعد وهو من حديث الأربعين. قال رجل يا رسول الله أخبرني بعمل إذا فعلته أحب لله وأحب الناس. قال زاد فيما في الدنيا يحبك الله وزاد فيما عند الناس يحبك الناس. هنا يقول وأجمع اليأس. اليأس هو قطع الطمع وضد الرجاء. اليأس ضد الرجاء. لا يتعلق قلبك بما عند الناس. فليتعلق قلبك بما عند الله. لا ترجو إلا الله. لا تدعو إلا الله. لا تسأل إلا الله. إذا سألت فسأل الله. أجمع اليأس. أجمع يعني أعجم. أجمع رأيه يعني عزم على رأي. مثل الصيام لمن لم يجمع النية من الليل. أجمع, أجمع الأمر. أجمع اليأس يعني أعزم عزما صادقا على اليأس مما في أيدي الناس. استغني, استغني عن الناس بالله. استغني بالله عن خلقه. فالحاجة إلى الناس مذلة. النظر فيما عند الناس ذلة. حكمة يذكرها شيخ الإسلام بين حين واخر يقول أحسن إلى من شئت تكن أميرة واستغني عن من شئت تكن نظيرة. إيه؟ واستغني عن من شئت تكن نظيرة. خلاص ما في ما تشعر بهذا الفضل عليك. أنت وأنت سواء ما له فضل. واحتج لمن شئت تكن أسيرة. استغني أحسن إلى من شئت تكن أميرة. أحسن تقول ذاك الشاعر تقول أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم. تستعبد قلوبهم. هذه ثلاث مصايا. الأولى تتعلق بحق الله الذي هو أعظمه الصلاة بعد التوحيد وهي من نوع الفعل ويتضمن الوصية بها تتضمن فعل وترك. والثانية فيها نهي لا تتكلم. الأولى أمر والوصية الثانية نهي. والوصية الثانية تتعلق يعني بحقوق الله وحقوق العباد. والثالثة فيها الوصية بالاستغناء عما في أيدي الناس. وأجمع اليأس عما في أيدي الناس. لا تنظر إلى ما فيه. أنزل حوائجك بربك. لا تسأل. إذا سألت فسأل الله. لا تسأل. حتى أوصى الرسول الجماعة من أصحابه بوصايا ومنها ألا يسأل الناس شيئا. فكان أحدهم إذا سقط صوته من على راحلته ما يقول ناولني الصوت الله يعافيك. لا ينزل من راحلته يأخذ ولا يسأل أحد. ما فيه ما عندهم قصد من فضلك. مهما أمثل لا تطلب منه. لا تقول من فضلك. ما دمت هذه الضرورات لا تكون اخر. هذا والله اعلم صلى الله عليه وسلم.
احسن الله اليكم شيخ. نبدا بالاسئله التي جاءت عبر الشبكه. هذا السائل يقول ابني لم تظهر عليه اي علامه من علامات البلوغ غير انه في 7 رجب سوف يبلغ 15 سنه ويريد اي حجه في هذه السنه فهل تعتبر هذه حجه فريضه؟
نعم لان من أسباب البلوغ على الصحيح بلوغ 15. فمن بلغ 15 حكم ببلوغه وجرت عليه جرى عليه قلم التكليف وصح منه الحج. فابنك هذا يصح حج إن شاء الله في حج القادم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من مصر يقول أنا شيخنا أعاني من السحر منذ 5 سنوات فقد سحرني أحد القساوسة وهو رجل يسكن في المسكن الذي بجواري وأنا من طلبة العلم لديكم عن طريق الإنترنت وأجد الهمة والنشاط في الأوقات التي أكون فيها طالبا للعلم ومقيما للواجبات وأحيانا أجد حالي عكس ذلك من أفكار غريبة وأفعال شيطانية مريبة وبعد عن الالتزام وغير ذلك كثير حالة تلبسي بالسحر فما هو العمل الشرعي والتحسينات الشرعية القولية والعملية لدفع ذلك السحر وجزاكم الله خير؟
السحر بلاء من مصائب الدنيا، من يبتلى بالسحر أو كمن يبتلى بأي مرض نفسي، لأن الأمراض أنواع، في أمراض عضوية بالرأس باليد بالرجل بالبطن، وأمراض نفسية، والسحر يشبه الأمراض النفسية، يولد أمراض نفسية وقد يولد أمراض بدنية. هو عمل خبيث من أعمال شياطين الإنس والجن، ومن ابتلي بشيء من ذلك فعليه أن يفعل الأسباب لشفاء الأسباب المشروعة، وعليه أن يصبر ويجتهد في طاعة الله بحسب حاله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وعليه أن يتضرع إلى الله بأن يخلصه الله من هذا البلاء. ثم أيضا ليس كل من ظن أو ظن أن ما فيه سحر يكون كذلك، ما هو بلازم. كثير من الناس يتوهمون يقول فلان على مسحور، فلان فيه سحر، ما هو لازم، ليس من لازم. فالعلل والأمراض والبلايا أنواع. كان أيوب عليه السلام ابتلي بضر عظيم وصبر ولجأ إلى ربه. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، والله على كل شيء قدير. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، بكب رجلك هذا مغتسل بارد بشرا. فأنت أيها الأخ نسأل الله أن يشفيك، وأن يلعن من سحرك الظالم، وأن يعينك وأن يصبرك. وفي حالات الاعتدال عندك قم بما تستطيع من العبودية لله من فرض ونفس، وإذا غلبت عليك الحال وصرت لا تستطيع أن تؤدي يعني واجباتك الشرعية فأنت معذور. إن كانت مدة يعني التغير طويلة فالحمد لله، وإن كانت قصيرة يمكن تقضي ما فاتك في هذه الحال. فنسأل الله أن يصبرك وأن يعينك وأن يشفيك وأن يعينك على طاعتنا.
أحسن الله عليكم. هذا يقول هل يجوز تغسيل الغريق والشهيد والصلاة عليهم؟
أين الغريق يغسل، وأما شهيد المعركة الذي يقتل وهو في المعركة مع الكفار مقبلا غير مدبر، فهذا يعني دلت السنة على أنه لا يغسل ولا يصلى عليه، وفي ذلك الخلاف ولكنه يكفر. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول ما حكم إدخال لعب الأطفال المسجد أو قصص الأطفال المصورة وجزاكم الله خيرا؟
ولماذا تدخل لعب الأطفال المسجد؟ ليش السؤال هذا؟ والله أما المصورات فعلي أنه لا يجوز إدخال المسجد. صور لا تبغى الملائكة بيت فيها صور، تجي تعدي الملائكة بالصور من الكتب الدراسية أو القصص الأطفال كما ترى. أما اللعاب ممكن يعني لو جاءت نساء ومعهن أطفال ويصير وتعطيه لعبة ما سهل، لعبة يعني يحركها وكذا بدون أن يزعج أحد، يعني ما لها صوت، يمكن لعبة ما لها صوت، لعبة يحركها وينظر إليها لك.
نعم. أحسن الله لكم. يقول كيف يمكن الجمع بين حديث إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا والحديث الوارد في الزهد والحديث الذي ورد في أن عمر بن الخطاب كان في ثوبه 13 رقعة؟
أما إن عمر في ثوبه 13 هذا يحتاج إلى ما كل ما يحتمل في التراجم وفي زهد الصحابة أن يكون صحيح، ما هو بلازم. هذا لا يعارض به ولا ننظر إليه ولا نحتاج إليه. أما في ذوب 13 رقعة ولو قدر أن إنسانا في ذوب 13 رقعة فهذا راجع إلى الحاجة، يمكن بسبب الحاجة بسبب الحاجة. وأما لبس في الرش من الثياب يعني لكسر النفس هذا يمكن أن يكون حسنا في بعض الأحوال, يعني بعض الناس يشعر في نفس زهو وكذا فيلبس ثياب رسه, وهذا يعمل ما لم يكن شهرة. يعني لو أنت وأنت من سائر الناس وتجي بخلقانك هذا يصير شهرة, كل ينظر يعني ينظر إليك وش اللي عنده ليش على الحال, ويمكن يسابك الظنون إنك تبخل على نفسك. وفي الحديث إن الله إذا أنعم على عبده نعمة يحب أن يرى أثر نعمته. يعرف نعم
أحسن الله لكم. يقول انتشر في بعض المساجد لوحات كبيرة كتب فيها الأذكار التي بعد الصلاة وهي معلقة في قبلة المصلين لتذكيرهم.
لا أرى تعليق هذه الصور, الناس يعلمون غاية الأمر إنها تكتب يعني في مطوية وتكون موثقة منسوبة لمن يعتمد عليه. أي يعني مطوية أو أي لوحة من هذا النوع لا تكون موقعة من يوثق به ينبغي أن لا يلتفت إليها. يعني كذا الناس, كذا الكاتبون والمجتهدون في صوفية يكتبون وفي جهال يكتبون في سنية إلى آخره. فهذا يعني هذه اللوحة مضمونها إذا كان صحيحا أذكار صحيحة ثابت توضع في مطير توضع, من شاء يأخذ منها ويحفظها هنا. يعني هل يريد من علق هذا إن اللي في المسجد يعني يعتمد على القراءة كل يوم يقف عند هاللوح يقرأها تصير هذه أذكار صحيحة؟ يحفظها توضع في مطوية وتطعية. قال لي أخوان هذه مطوية في أذكار الصباح والمساء, من أحب يأخذ ويحفظ. أما هذه لا, هذه اجتهادات من ناس طيبين نياتهم طيبة, لكن أرى أن تعليقها غلط. نعم أنت
أحسن الله عليك. يقول أنا إمام مسجد وإذا خرجت إلى صلاة الفجر يوجد شباب في جلسات ولا يصلون وقد يعلو عندهم صوت الأغاني, وقد قمت بنصحهم مرارا وبلغت الهيئة وأمير المنطقة إلا أنهم لم على وضعهم لم يتغير حالهم, فما رأيكم في ذلك؟
فعلت ما تستطيع حاول التكريم. يعني أنت إذا مرت علينا يا شباب يا أخوان صلوا جزاكم الخير تمرهم إذا كان بعد الصلاة تقول يعني الحمد لله خلوا رجعوا لمجلسكم واتركوا له يعني واصل الشيء الذي ما في حرج عليك إن شاء الله.
نعم أحسن الله. يقول هل يجوز للمصلي أن يغمض عينيه في الصلاة؟
قال العلماء أنه يكره تغميض العينين إلا إذا كان أمام الإنسان شيء يشوش عليه. نعم
أحسن الله عليكم وثابكم ونفعنا بإذنكم صلى الله عليه وسلم.
نعم يا شيخ فهد.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى عن مصعب بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. رواه البخاري.
الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وآله وصحبه. عن مصعب بن سعد ابن أبي وقاص, سعد ابن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين في الجنة, أحد عظماء قادة الجهاد في سبيل الله, فهو الذي قاد جيوش المسلمين في غزوات العراق القادسية. عن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم. للحديث سبب. عن سعد رضي الله عنه قال رأى سعد أو رأى أن لسعد فضلا على من دونه, فأنه في بعض غزوات يعني ظهر من سعد أن له فضل على من دونه, فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم. هل تنصرون وترزقون إلا, هذا أسلوب حصر ومعنى هل استفهام إنكاري بمعنى النفي، يعني يصير المعنى ما ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم، هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم. في هذا الحديث بيان أن الرزق والنصر ليس بمجرد الأسباب المادية كشجاعة السجعان والمهارة في اكتساب الرزق، هذه نعم أسباب مادية حسية، وهذه أكثر ما تجري على يد يعني بعض الناس يعني من أهل القدرة والقوة، فيظن بعض الناس إن ما يحصل من نصر على الأعداء وما يحصل من اجتلاب الرزق إنه بهذه الأسباب، وأن ما يحصل من نصر إنما كان بسبب هؤلاء الأبطال والشجعان والأقوياء، وما يجتلب بالرزق إنما هو بأصحاب الخبرات والمهارات والتجارب والحذق في كسب المال. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك أسباب خفية معنوية، وهي ما يقوم بقلوب المؤمنين المستضعفين من الرغبة إلى الله في حصول المنافع ودفع المضار، في حصول المحاب والسلامة من الأضرار وما يحذره الناس. سبحان الله، ما يقوم بقلوبهم من التوجه إلى الله طلبا للخير والرزق والنصر وتوكل على الله ورغبة، وما ينشأ عن ذلك من الدعاء، يدعون الله بصدق. هؤلاء قد يكونون مع القاعدين كما قال عليه الصلاة والسلام: إن في المدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. فهؤلاء يعني ناصحون للمسلمين، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. فهؤلاء الضعفاء أو المرضى كم يحصل منهم من براءة وتوجه ينفع الله بها عموم المسلمين وجيوش المسلمين، ويصلح الله بها أمور المسلمين من جلب الأرزاق ورفع الشدائد والقحط ودفع الضر والنصر على الأعداء. رب عبد مدفوع بالأبواب ذيق مرين لو أقسم على الله لأغرضه، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه. هل من الضعفاء آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع. هذا من أصحاب الجاه؟ لا، لكن هذا يرجى أن الله ينصر به جيش المسلمين بما في قلبه من صدق وإخلاص وتواضع. سبحانه، هل ما دعوه جاهد إن استأذن لم يذل، خلاف ذوي الجاه والمنزلة والإنسان المعروف، هذا يستقبل وإذا رغب في شيء يحقق، وإن استأذن أذن له وإن شفع تقبل شفاعة. هذا يرجى أن الله ينصر المسلمين وجيوش المسلمين ويفتح الله على المسلمين من أبواب الرزق بسبب هذا الضعيف: هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم. وهذا الحصر قد لا يكون يعني هذا أسلوب حصر من ما تنصرون ولا تلزقون إلا بضعفاء. ليس المقصود الحصر الحقيقي بعيد إنه إلغاء الأسباب الأخرى وأنه ليس هناك سبب سوى ما يكون من أولئك الضعفاء. لا، هذا في تأكيد إن كثيرا أو إن يعني معظما ما يحصل من رزق وما يحصل من نصر هو بسبب أولئك، أو إنما يحصل من نصر أو رزق هو بسبب يعني صدق هؤلاء الضعفاء من المؤمنين، صدقهم وإخلاصهم ودعائهم ولجائهم. إنما يحصل من نصر ورزق أعظم من النصر ورزق الذي يحصل يعني بجهود الأقوياء، وإن كانت هذه أسباب وهذه أسباب. ولا شك أن الأسباب المعنوية أعظم أثرا في حصول المطالب من الأسباب الحسية، أعظم أثرا. يعني يمكن واحد يبدع في طلب الرزق بأسباب ضعيفة، ولكن عنده من التوكل على الله والتوجه إليه ما هو أعظم أثر في حصول مطلوبه من السبب الذي يأتيه ويحسنه، وهو أحرى بما بحصول مطلوبه من شخص يعني عنده يعني قدرات ومهارات، فهو يعول على تلك الأسباب. قال إنما أوتيته على علم عندي، هذا بسبب العلم الذي أنا أحسنه، وأنا يعني أنا ذو خبرة بوجوه المكاسب. المقصود إن هذا يوجب أن لا يغتر أصحاب الجاه والقوة والخبرات على تلك الحضور، وأن لا يحقروا المستضعفين من المؤمنين، بل يكونون محترمين لهم متفائلين بدعائهم ورجائهم ومعترفين بفضلهم. هذا سعد، وهو سعد أحد المرسلين للجنة، لما كأنه رأى له فضل على من دونه، فالرسول قال له هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. قد يخرج الجمع من الناس للاستسقاء فيدعون وينزل فيه، قد يكون هذا نزول الغيث كان بسبب دعوة واحد منه أو دعوة جماعة منه. ما يدرى من الذي استجيب دعاؤه، ولا ريب إن من كان يعني لا يوبه له في مظاهر الدنيا وهو صادق مع ربه مخلص في عبوديته لله، صادق مستقيم صادق التوجه والرغبة إلى الله، تقريبا هذا حري بأن يجيب الله دعاءه وأن ينفع الله به سائر المسلمين. ما لا يدرى من هو الذي استجيب الدعوة. في هذا الحديث يعني تنبيه لذوي الجاه والحقوق أن لا يقتربوا، ولو كانوا من الصالحين أن لا يقتربوا ولا يحتقروا يعني إخوانهم الضعفاء، بل عليهم أن يعرفوا لهم منزلتهم وفضلهم، ويعرفوا أيضا يعني ما يرجى من أثر دعائهم وإخلاصهم وصدقهم في مع ربهم سبحانه وتعالى. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. متفق عليه.
الله أكبر. يضحك الله إلى رجلين، يضحك الله إليهما، هذا متى يكون؟ يكون يوم القيامة عندما يجتمعان في الجنة، يضحك إليهما، أخوان في الجنة يدخلان في عموم إخوانا على السرر المتقابلين، أخوان يضحك الله إليهما. وتعدية الفعل بإلى ربما دل على أن الله يضحك ناظرا إليهما نظر الرضا، نظر الرضا والرحمة والإكرام. وفي هذا الحديث إثبات الضحك لله، من أدلة أهل السنة في إثبات الضحك. والضحك ومدعو أهل السنة هو إثبات ما كل ما أخبر الله به عن نفسه وكل ما أخبر الله به رسوله على الوجه اللائق بالله، إثبات ونفي التمثيل ونفي العلم بالكيفية. فنقول نؤمن بأن الله يضحك، هذا إثبات، ولكن لا نعلم كيف يضحك، وليس ضحكه كضحك أحد من الخلق. ثلاثة لابد من اعتبارية في كل صفة. نؤمن بأن الله يضحك خلافا للجهمية والمعتزلة الذين ينفون الصفات، ولا نعلم كيفية ضحكه، وليس ضحكه كضحك أحد من الخلق خلافا للمشبهة الذي يقول أحدهم: لو سمع كسمعي وبصر كبصري ويد كيدي، أيضا يقول وضحكه كضحكي. تعالى الله عن قول المعطلين الجاهلين والمشبه الممثلين المشبهين رب العالمين بالمخلوقين، تعالى الله عن قول هؤلاء وهؤلاء. فمذهب أهل السنة في صفات الله وسط بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة. جاء التفسير، جاء تفسير هذا، يعني كأنه سائل يقول كيف ذلك، كيف رجلان يقتل أحدهما الآخر ويدخلان الجنة؟ قال: يجاهد أحدهما في سبيل الله فيقتل. هذا مضى في مضى لسبيله شهيدا، شهيدا في سبيل الله إلى الجنة، شهيد في سبيل الله. من الذي قتل؟ كافر. ثم يتوب الله على القاتل، يتوب عليه، يتوب عليه. فيتوب الكافر، يتوب الله عليه، يعني يوفقه للتوبة، يوفقه للإسلام، للتوبة من الكفر فيسلم. ثم يتوب الله على القاتل فيسلم، فيسلم يعني يتوب من كفره، فيجاهد في سبيل الله فيقتل فيدخل الجنة. يدخل الجنة، هذا شرح وتفسير لقوله يضعف الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. فالله تعالى يمن على من يشاء. قد يمضي، قد يمضي الإنسان عمرا في الكفر والمعاصي، ثم يمن الله عليه ويتوب عليه فيستقيم. إن كان كافرا يسلم، إن كان فاجرا وعاصيا يرجع إلى طريق الاستقامة. هذان الرجلان، هذا أخوك، هذا الذي قتلك، هو معه في الجنة. سبحان الله. والله تعالى يمن على من يشاء ويؤتي فضله من يشاء يهدي من يشاء. طب الهداية والتوفيق للإسلام فضل الله يأتيه من يشاء.
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا بلسان قوم ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء.
لا إله يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة يجاهد هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيسلم يعني فيتوب من كفره فيقبل الله توبته. فتوبة الكافر وتوبة العاصي عندكم الشيخ نبه الشيخ سادي نبه على هذا محفوف بتوبتين محفوف بتوبتين يعني هذا الإنسان عاصي من الله عليه وفقه للتوبة والرجوع والندم والإقلاع. التوبة النصوح بشروطها ثم قبل الله توبته. فتوبة العاصي محفوفة بتوبتين من الله توبة قبل الذنب قبل توبة توبة قبل توبة العبد وهي توفيقه وتوبة بعد توبة العبد. وأكثر ما في القرآن فيما يظهر هو التوبة الثانية إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم يعني يتوب عليهم بعدما تابوا. وكذلك قوله تعالى إلا الذين والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلى قوله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا يعني بعد الشرك والقتل والزنا هي التوبة يعني أكثر ما تطلق على التوبة التي معناها القبول قبول التوبة. وأما التوبة التي تسبق التي تسبق توبة العبد وهي الموجبة لتوبة العبد فهي مذكورة في بعض المواضع ولكن منها قول تعالى وعن الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحمت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ثم تاب عليهم ليتوبوا لاحظ تاب عليهم ليتوبوا. إذن التوبة هذه قبل توبة العاصي ولا بعدها؟ قبل. ما تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ولعل منها قوله تعالى ليجزي الله الصادقين بالصدق ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم توبة على المنافقين بتوفيقهم للرجوع إلى الإيمان الصحيح يجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء يعني أو يتوب عليهم إن شاء. وكذلك قوله ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يثبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم. هذه الآيات الثلاث كلها في التوبة السابقة لتوبة العاصي يقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. الشيخ سادي نبه إلى هذا التقسيم. إذن التوبة من الله نوعان اقرأوا معناها في كلام ابن القيم في الشافعي الكافي. والتوب في أوصافه نوعان. أما التوبة السابقة لتوبة العبد فهي مقيدة بالمشيئة يعني مقيدة بالمشيئة فيتوب الله ثم يتوب الله على من يشاء وأما التوبة التي بعد توبة العبد فهي وعد محقق، وعد محقق، من تاب تاب الله عليه. يعني ما نقول من تاب تاب الله عليه إن شاء، لاحظ، يعني ما في واحد يتوب إلى الله توبة نصوحة ثم نقول يمكن أن الله يقبل توبته أو لا يقبل توبته، لا، هذا وعد من الله والله لا يخلف الميعاد. إنما التوبة على الله، الله جعلها أوجب على نفسه قبول توبة التائبين، من تاب ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وفي هذا العديد دلالة على إن الإسلام هو السبب، الإسلام والإيمان هو السبب لدخول الجنة، فلا يدخل الجنة إلا من يكون مؤمنا مسلما إسلاما صادقا، أي مؤمنا كما جاء فيما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادى به في السنة التاسعة من الهجرة، لما أمر أبا بكر على الحج وأردفه بعلي، أمر أن ينادى في موسم الحج بكلمات منها وأنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. فهذا الذي كان كافرا ثم قتل من قتل من المسلمين ثم من الله عليه وتاب الله عليه فأسلم، ثم بعد ذلك مات أو قتل وهو على إيمانه وإسلامه، فإنه يلحق أخاه، يلحق أخاه الذي قتله بيده ويصير معه في الجنة، كلاهما يدخل الجنة. الله سبحانه الذي يؤتي فضله من يشاء. نعم يسوع.
وعن انس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين احدكم الموت لضر اصابه، فان كان لا بد فاعلا فليقل: اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي، وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي. متفق عليه.
قوله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين احدكم الموت لضر اصابه، نهي عن تمني الموت بسبب ما وقع من الضرر، الضرر الشديد. الواجب على المسلم اذا اصابه ضر ان يصبر، اصبر عليه بالصبر، ولنبلونكم بشيء من الخوف، خوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، في مصائب احيانا تكون فادحه، مصائب قد يبتلى الانسان بخوف شديد من عدو يطارده، عدو يتربص به، عدو يطلبه، قد يقع في يبتلى بذهاب ماله بعد أن كان غنيا ولا مال وكثير، يبتلى فيذهب ما في يده ويصبح صفرا وقد أو ثمر. قد يكون للإنسان مثلا بستان وفيه ثمار عظيمة فتصيبه آفة فيصبح يقلب كفيه على ما أنفق. وقد يبتلى بفقد الأحبة، يقول نسأل الله لنا ولكم العافية. قد يكون الإنسان له أهل وعيال وكذا فيبتلى بذهاب أهله كله، هذا جاري. وأنت تسأل في الأخبار والأمور، يكون الرجل يصاب أهله بحادث فيذهب، يعني أهله وأولاده كلهم يذهبون بحادث، هذا ضر عظيم. أو يبتلى بمرض مضني، مرض يعاني من آلام، ويقول هذا المرض ما الواجب في كل ذلك؟
ما هو الصبر؟ الصبر أن ترضى عن الله، عن ربك، ترضى بحكمه، تحبس نفسك، تحبس نفسك عن التسخط، لا يكون في قلبك تسخط على حكم الله وقضائه. ماذا يا رب؟ ماذا سويت أنا يا رب؟ ما ذنبي؟ التسخط هذا اتهام لله. لكن يتكلم، يمكن يقول هذا كذا، هذا يتهم ربه أو يسب، يطلق لسانه بسب، فسب هذه الحياة وهذا الوجود وهذا، يطلب نفسه جدح. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. من صور الجزاء أن يقول الله يعجل لي الموت، عساي أموت. هذا تمني الموت، هذا الصورة المذكورة في هذا الحديث، هذه الصورة من صور الجدع المنافي للصبر. لا يتمنين أحدكم الموت بضر نزل به، يعني معناه عليه أنه يصبر، يصبر ويقابل الضر، يقابل ما نزل به من الضر بالصبر والرضا عن ربه، ويدعو يسأل ربه أن يعافيه كما دعا أيوب: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكتمنا ما به من ضر. ما تمني وما يدريك، تمني الموت وتمني لقطع الحياة، والحياة يعني فيها خير للمؤمن، إما أن يكون محسنا فيزداد إحسانا يزداد، وإما أن يكون مسيئا فيكون فيستعتب ويتوب. الحياة فيها خير للمؤمن، فيها خير إن كان محسنا ومستقيما ازداد إحسانا وعملا صالحا وقربا، وإن كان مسيئا فإنه يستعتب، يستعتب يتوب، يسأل ربه العفو والمغفرة، ينيب إلى ربه. فليس في طلب الموت، ولهذا جاء في الدعاء: واجعل الموت راحة لي. ماذا يعني وأمتني؟ لكن واجعل الموت، يعني إذا مت اجعل الموت راحة لي من كل شر. هذا من الأدعية النبوية النافعة: اللهم اجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. سبحان الله. وليس من تمني الموت دعاء نبي الله يوسف: توفني مسلما وألحقني، بل هذا من باب سؤال حسن الخاتمة، يعني توفني على الإسلام، يعني إذا توفيتني توفني على الإسلام، توفني مسلما. وهكذا السعر لما دعوا قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ابتلوا، ولكن قوله وتوفنا مسلمين ليس تمني للموت، بل سؤال حسن الخاتم، يعني ثبتنا على الإسلام حتى نموت عليه. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، وتوفنا اللهم صل وسلم وتوفنا مسلمين. قال عليه الصلاة والسلام في حديث أنس هذا: فإن كان لابد، يعني صار هناك يعني ضعف في الصبر، إن كان لابد من تمني فليفوض العبد الأمر إلى الله، فإن كان لابد متمنيا معه صابر فليقول: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا، اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا. تفويض، ما يدري وش الخيرة، فيفوض الأمر ويقول: يا ربي أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. خلاص الآن، هل تمنى الموت؟ لا، فوض الأمر وسأل ربه الخيرة، يعني يمكن باللغة العامة يقول: الله يختار لي الخيرة. شوف الآن يقولون الناس تقول له بعض الناس الله يختار لي الخير، يعني من حياة أفضل، الله يختار لي الخير، هذا يعني يتضمن أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة. جاء في حديث إن سؤال يعني الموت إذا خشي الإنسان على نفسه، يعني خشي على دينه كما في الدعاء مأثور، وإذا أردت بعبادك فتنة فقبضني إليك غير مسؤول، يعني هذا فيه يعني سؤال تمني الموت عندما يكون ما يكون على دينه خطر، يقول إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مسؤول، هذا فيه تفويض وسؤال للعافية، يعني من الفتن التي تضل بها العقول ويضل بها الناس، فتنة في الدين، امتحان في الدين، لكن الأولى من ذلك سؤال الثبات، سؤال الثبات، يسأل الإنسان ربنا الثبات دائما، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، كما كان النبي يدعو بهذا كثيرا، اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، هذا دعاء عظيم، انهج بهذا الدعاء دائما، وفي دعاء الراسخين في العلم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، رواه مسلم.
الله. في هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر هو معروف لكن يريد أن يمهد له، أن يمهد بهذا لما بعد. إن الدنيا حلوة خضرة، الدنيا حلوة خضرة يعني بما فيها من متع ولذات وشهوات من مطاعم ومشارب وملابس ومناكح ومساكن ومراكب وطرف وفرج وأنواع وأموال، أموال الدنيا حلوة يعني مذاقها حلوة، على تعبير عن المذاق، ومن المذاق منها ما هو يعني ذوق بحاسة الفم من المآكل والمشارب الحلوة اللذيذة، وفي ذوق عقلي يعني وهو كل ما يعني يحبه الإنسان من ملذات الدنيا هو يجد له طعما في نفسه، لأن الذوق في ذوق حسي وهو ما يدرك بالفم، وذوق معنوي عقلي وهو يدرك يعني بالعقل، وهذا كما في ذوق الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا، الحديث كلام من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وحتى الأمور المكروهة لها ذوق، ذوق مر، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، ذق إنك أنت العزيز الكريم. الدنيا حلوة، هذا تعبير عن لذة الدنيا، يعني الدنيا لذيذة مذاقها حلو تحلو لسائر الناس، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين قناطير القنطرة من الذهب والحديد. وقوله خضرة هذا التصوير لرونقها وبهرجها ومظهرها، مظاهر جذابة، لا تمدن عينيك إلى ما متنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، زهرة مثل الآن. هذا الفتنة الكبرى وهي الحضارة العصرية الآن، هذه ازدهار، يسمى ازدهار، ازدهار الحضارة. ازدهرت بلاد أوروبا وأمريكا والبلاد الغربية في ازدهار، فعقبهم الله الانهيار والدمار. حضرة، ولهذا كان فيها فتنة لهم أوجبت لهم غرورا واستكبارا ونسيانا لرب العالمين، وأوجبت لكثير من المسلمين انبهارا وإعجابا وتشبها واتباعا واقتفاء لآثارهم. إعجاب الآن دول إيش؟ كفار. شو اسمها الحضارة؟ تقدم والرقي، كلمات التبجيل، وهم الشعوب الانحطاط والسقوط والبهيمية، هم السفلة أحق من الحيوان في أخلاقيات. يتمثل هذا في منهجهم في الجنس، حيوانية أشد أخف من الحيوان، أخف من الحمر والكلاب والقردة والخنازير. كلاب، الله تعالى يقول إن شر الدواب، سمهم دواب، شر الدواب. وقال أولئك كالأنعام، كالأنعام بل هم أضل، وقال يتمتعون ويأكلون. المسألة فيها أكل ممتع، يعني يستافدون ويتلاتحون ويتمتعون ويأكلون، مسائل حياتهم. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. بس ما قال يأكلون، ما قال سبحانه يأكلون بس، كله المؤمن والكافر كلهم يأكلون، لكن هؤلاء يأكلون كما تأكل الأنعام. والنوم تولى. المهم الدنيا حلوة خاضرة كذابة. قال صلى الله عليه وسلم: وإن الله مستخلفكم فيها، مستخلفكم يعني يجعلكم خلائف. الناس يخلف بعضهم بعض، كل جيل يخلف الذي قبله خلائف، وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض، رفع بعضكم فوق بعض درجات. لا لا. وإن الله مستخلفكم فيها، هذه الدنيا الآن بما فيها من قصور لمن كان قصور وثروات وأموال وإلى آخر، لمن كان كانت لجيل سابق انتقلت إلى من بعده، وهذا جيل بعد جيل تنتقل. فناظر كيف تعملون. إذن هذا الاستخلاف هو للابتلاء، ليظهر من يتقي الله فيها ومن يشكر الله على ما آتاه ومن يفجر ويكفر. فناظر كيف تعملون. وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. فلا يكفي هذا المعنى كثيرا في أمر الابتلاء. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبل فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. سنة الابتلاء، سنة كونية في هذا العالم ابتلاء. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعم فيقول ربي أكرما، يظن ما أوتي منه كرامة. وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعم فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهان. لا، الغنى والفقر والشدة والرخاء كل ذلك ابتلاء. نبلوكم بهذا وهذا، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا تجعلون. وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا، اتقوا الدنيا، ليس المراد اتقوها يعني اتركوا الدنيا وانفضوا أيديكم منها، يعني هذا غير وارد لا شرعا ولا عقلا. لكن احذروا من الاغترار بها، احذروا من الإيثار لها. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، لا تطمئنوا بها كما اطمأن بها الكفار، إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. احذروا، اتقوا الدنيا، اتقوا الاقتراب بها، لا تغرنكم فتغفلوا عن ما خلقتم له وتضيعوا أمر الله وتنسوا أنفسكم. اتقوا الدنيا، احذروها. وهذا ممكن مع أنك تسعى فيها أو تكتسب الرزق وتطلب الرزق الحلال. طلب الرزق الحلال والسعي منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب ومنه ما هو مباح ومنه ما هو حرام، طلبه بالطرق المحرمة والمكاسب المحرمة. اتقوا الدنيا، اتقوا شهواتها، احذروا أن تجركم شهواته إلى ما حرم الله فتكسب المال الحرام وتمنع الواجب. هذا كله من فتنة الدنيا، منع الواجب وطلب الحرام، كله من فتنة الدنيا ومن إيثار الدنيا. ثم قال واتقوا النساء، سبحان الله، يعني كل شهوات الدنيا مجملة في قوله فاتقوا الدنيا. وفتنة النساء داخلة في شهواتها، كما قالت سبحانه زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. الأرصدة، قناطير الذهب والفضة يتنافس فيها الناس، قناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث. والآن حل محل الخيل ونعوها والإبل، السيارات والمراكب فخمة باهرة فارهة كلها. اتقوا الدنيا، اتقوا يعني الانخداع بها، احذر الانخداع والاقتران بها. ثم قال واتقوا النساء، هذا تخصيص بعد تعميم، لأن فتنة النساء أعظم فتنة، أعظم فتن الدنيا هي فتنة النساء. هذا باعتبار العموم، باعتبار الغالب فتنة النساء أعظم فتنة. شهوة النساء وحب النساء هو يعني أشد ما تكون، زين الناس حب الشهوات من النساء. صدر ما ذكر من حب الشهوات صدرها بالنساء، زين الناس حب الشهوات من النساء، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين إلى آخر. وهذا أمر يعني يدركه المتدبر للواقع. والرسول علل قال فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، بنو إسرائيل ابتلوا وأول فتنة سبع يعني أوجبت لهم الانحراف هي فتنة النساء، أول فتنتهم بالنساء. وفتنة النساء يعني من ناحية الرغبة الجبلية في الاستمتاع بهن، عبر عن يعني بالميول الجنسي، ويتعلق بظلمهن. فالبشر يظلون بفتنة النساء، إما بظلمهن بظلم النساء أو بالاستمتاع بهن وطلبهن بالطرق الحرام. الله خلق النساء للرجال، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وخلق آدم وخلق له زوجة، خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. لكنه تعالى جعل النساء فتنة للرجال. ففيه وأهل الجاهلية كانوا يعني واقعين بفتنة النساء من الوجهين، بظلم النساء وبالفجور بهن وبالزنا بهن. هذا وهذا. وهكذا في هذا العصر، فتنة النساء في هذا العصر أشد من ذي قبل. يعني هذا ما ذكره الرسول يعني قاعدة عامة، ولكنها في بعض الأعصار وفي بعض البلاد تكون الفتنة تكون أعتى. والآن في هذا العصر فتنة النساء أعتى من ذي قبل، وجاء في الآثار أن النساء حبائل الشيطان جصاد بهن الرجال، وهذا معروف في التاريخ وفي حديثه وفي كلام الحكماء وفي الآثار. النساء حبائل، يعني حبائل الشيطان يصطاد بهن الرجال، يوقعهم في الشباك في الحرام، وهذا هو الجاهلية. ولهذا استغل شياطين الإنس بوحي من شياطين الجن، استغلوا المرأة في هذا العصر في إفساد المسلمين، فأرادوا نقل حياتهم البهيمية، نفس الكفار أرادوا نقل حياتهم البهيمية في أمر المرأة وفيما يتعلق بالجنس، أرادوا نقل هذا الوباء إلى مجتمعات المسلمين، وفعلا بسبب ضعف المسلمين في إيمانهم وفي علمهم وبسبب يعني فساد الأحوال، يعني صار يعني وبسبب أيضا ما جرى على أيدي الكفار من هذه الحضارة افتتن بهم المسلمون، صار المسلمون ينقلون ما عندهم مما يضرهم. هذه الدعوات الاختلاط، عمل المرأة وتبرج المرأة، الآن في أكثر العالم الإسلامي قد يعني نجح الكفار وبلغوا يعني قدرا كبيرا، ولا يزالون ما يريدون أن يبقى شيء من معالم يعني الطهر والكرامة في مجتمعات المسلمين. وهذه البلاد بالذات الآن هي المستهدفة بالدرجة الأولى، لأنها أفضل العالم الإسلامي على الإطلاق، فهي الآن مستهدفة يعني لتستشري في هذه البلاد فتنة المرأة. وفعلا الآن الفتنة تستشري كالنار المشتعلة في العجين، يعني تتزايد الآن فتنة النساء في هذه البلاد، تتزايد الآن تزيد الاختلاط فيما موجود فيما يعني في ميادين وفي قطاعات معروفة، هذا في الخطوط في الإعلام في الصحة، خلاص يعني مضى عندهم مضى. وهكذا أيضا يراد أن ما يبقى صقع إلا وتكون المرأة مع الرجل جنبا إلى جنب، هذا هو المطلب. نسأل الله أن يرد كيد الكافرين والمنافقين والفاسقين والجاهلين، ويعصمنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. شوفها في كل شيء، صورتها في الصحف في المجلات في الإعلام، كلها من أجل إثارة فتنة المرأة. الإعلام القنوات المحلية والقنوات الأجنبية البعيدة كلها تشتغل، يعني العنصر النسائي هذا هو الوسيلة لترويج هذا الإعلام، عنصر المرأة. يعني ما في إعلام الآن مطهر إلا قناة المجد هي الوحيدة الآن التي يعني سلمها الله من وباء هذه الفتنة، ولا الباقي خلاص عنصر المرأة. لابد، ما يمكن يستغني الإعلام عن عنصر المرأة، لأنه إعلام غربي مجتلب بشروره وقوانينه ومساويه وخبائثه كلها. لا إله إلا الله، نسأل الله السلامة والعافية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم فضل الشيخ. هذا يقول: أنا أعمل في بلدي عند رجل نصف ماله من الربا، وأنا أشارك معه في التجارة، ولكني لا أشهد ولا أكتب ولا أشارك في أخذ الربا، فهل يجوز لذلك؟
كيف تكون شريك؟ يعني ما فهمنا سؤالك، كيف تكون شريكه ولا تشاركه في تعامله بالربا؟ إذا كان الأمر كما تصور لا غاية الأمر أن نقول أولى لك أن تشارك يعني رجلا يعني يعينك على الاحتراس من المكاسب المحرمة ومن الربا. فإذا كنت أنت لا تشهد ربا ولا تكتسب ربا ولا يكون لك نصيب من الأرباح الربوية التي يدخل فيها, فأرجو إنه لا يعني غاية الأمر أقول أولى لك أن تختار شريكا هو خير من
الناس. أحسن الله عليكم. يقول يا شيخ, والدي مصاب بشلل نصفي ويطلب مني أن أحلق لحيته, فهل أعمل ذلك؟
لا حول. إنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله أن يهديه ويشفيه, نسأل الله أن يهديه ويشفيه. لا عظه ويتولاها غيره, عظه وذكره وقل أنا لا أتولى هذا. يعني يبدو من سؤالك إنه كان قبل أن يصاب كان من عادته أن يحلق لحيته, وبعدما أصيب أصبح لا يقدر على أن يتولى هذا بنفسه. هذا ما يظهر من السؤال, والجواب هو كما سمعتنا.
أحسن الله لكم. يقول الرجل الذي يطلب من صاحب القبر أن يبعد عنه المصائب وهو جاهل في ذلك, فما حكم هذا الرجل؟
الله أعلم. هذا شرك ظاهر, هذا شرك ظاهر وربك أعلم. نعم.
أحسن الله لكم. يقول ما الراجح في الشماغ والبشت, هل تكف في الصلاة أم لا؟
ما تكف, اترك نفسك على ما هي عليه, لا تروح تنسف البشت الشماغ احترازا. لا, اسجد, امرت ان اسجد على سبعة اعظم ولا اكف شعرا ولا ثوبا. لكن اذا كان البشت مثلا انه يمكن يصير لو تركته صار تحت اللي على يمينك, يعني تكفه تحتك بس, ما هو معنى تكفه حتى لا يقع على الارض ولا شيء من هذا القبيل. لا, تكفه عن ان يصير يتاذى به غيرك او يتتعذى انت, تكون مثلا البشت من شانه انه ينتشر, فلو تركته وقعت اطرافه على يعني تحت من عن يمينك وشمالك. لكن لو كنت تصلي وحدك خلاص اسجد وخل بشتك على ما بعده. نعم.
احسن الله لكم. يقول ارتكب معصية ثم اتوب الى الله ثم ارتكب اخرى ثم اتوب, ما نصيحتكم لي؟
نصيحتي جاهد نفسك, استمر في الجهاد وسر ربك الثبات. نعم.
يقول هل يجوز التسمية بالعبد الله او العبد الكريم؟
ما فيه حل, ما يصير العبد الكريم العبد الله. لا, هذا الان توهمه بعض الناس اذا صار اسم العائلة فلان ابن عبد الرزاق يقولون العبد الرزاق, هم ما يريدون العبد الرزاق, هم يريدون محمد العبد الرزاق, العبد محمد العبد الرزاق, يعني بمعنى العبد الرزاق في يعني في لفظة يوهم انه هو الرزاق. لا, فالأمر في هذا واسع. يعني نقول للعائلة دولة الجماعة دولة العبد الرزاق, هذول العبد الله, يعني آل عبد الله. نعم. مثل ما نقول المحمد المحمد. نعم.
أحسن الله لكم. يقول ما حكم قول هذه العبارات شاءت الأقدار, غلط أو تدخلت قدرة الله؟
وغلط, تدخلت, قل هذا بقدرة الله وبمشيئة الله وبقدر الله. نعم.
يقول أحسن الله لكم انتشرت الدعوة إلى تقارب الأديان,
من يعتقد أنه ينبغي التسامح والتقارب بين الأديان ومداهنة يعني المسلم الكفار وأن كل منهم على دين, هذه دعوة كافرة كفر. من يقول أن الدين الإسلام ودين اليهودية ينبغي أننا ما يكون في بيننا يعني خلاف, لأنهم هم ينتسبون لموسى وهذا لعيسى ونحن لمحمد, فهذه دعوة كافرة. هذه بمعنى تقارب, يعني هي تقارب تؤدي أو يراد بها إما أن تخفيف لللفظ أو يراد أنها تكون إلى وحدة الأديان, وحدة. نعم.
أحسن الله. يقول هل صوت المرأة عورة؟
صوت المرأة فيه فتنة, لكن ما هو بمعنى عورة أنه ما يجوز لها أن تكلم أحدا. النساء كنا يسألنا الرسول ويسألنا غيره, وكنا يشترينا ويبيعنا
لكن الله أدب نساء النبي بقول فلا تقطعن بالقول فيطمع. تكون كلام المرأة إذا تكلمت مع الرجل في حدود الحاجة وبأسلوب ليس فيه خضوع ورخاوة ورخامة وخضوع، بل هو قول وسط ليس فيه خشونة وبشاعة وشيء كذا، وليس فيه خضوع، فلا تقطعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قول معروف. هذا أدب. نعم.
أحسنت. يقول هناك بعض القنوات تعلم النساء قراءة القرآن، يعني تتلو المرأة القرآن وفيخرج في القنوات الصغيرة ويصحح الشيخ القراءة.
هذا من خداع أصحاب القنوات، ليس هذا طريق تعليم ولا ينبغي تعلم القرآن من أصوات الرجال. ما هو صوت المرأة المادية، يعني ما يعلم المرأة إلا المرأة، هذا فيها شرطة وفيه إذاعة قرآن ممكن أن تتعلم. أما يعتم مجبر فليأتوا بشاب برجل يعلمونه، لولا إن الأمر فيه مكر، هذا مكر أو جهل. سبحان الله. وما هي هذه القناة يا صاحب السؤال؟ ما هي القناة اللي تعلم القرآن بصوت امرأة؟ سأل ما موجود؟
الشيخ يقول يعني تتصل المرأة ويصحح الشيخ القراءة، يعني امرأة تتصل والشيخ هو اللي يصحح لها القراءة، يعني
الرجل ما في امرأة تقرأ
إلا المرأة تقرأ، لكن هي المتصلة يا شيخ، الشيخ هو اللي يصحح.
إيه لا، هذا ما هو طريق، هذا أسلوب سالج. ما صح، هي أصبح ما تقرأ على الشيخ، أصبح تقرأ عالمية، صوتها زين ولا ما زين؟ ضحكتكم ما شاء الله. أنا لا تستبعد إنهم يعني في بعض القنوات يجون النساء يرسلن، يعني يصير يعني بدل إنهم يجيبون مثلا عبد الباسط يجيبون سارة ولا شيء. نعم.
الشيخ يقول ما حكم تسمية المولودة بود وملاك؟
لا أدري والله، أركها هذه الأسماء ود، خاف إنها تصير ود وسواع، والله ما أدري عنها ما تصح. أو هذه تكلفات. وملاك هذا الظاهر إنه اسم بمعنى ملك عندما صار يسمون الملك مع الملاك راء الملاك. الله أعلم. صلى الله عليه
وسلم. أحسن الله عليكم وثابكم ونفعنا عليكم، صلى الله عليه وسلم وسلم.
الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله وآله وصحبه. بالأمس قرأنا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا حلوة خضرة، وتصورنا يعني دلالة هاتين الكلمتين حلوة خضرة، وفي الحقيقة فاتني التذكير بأن هذه الحلاوة ممزوجة أو متبوعة بغاية المرارة. مهما يستلذ من هذه الشهوات فإن عواقبها بالنسبة لأكثر الناس حسرات، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، هذه الدنيا المال والأولاد، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا عذاب معجل، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، فهي في مظهرها خداعة وفاتنة. الدنيا لها يعني تشبه بالبرق الخلب، يعني البرق الذي لا يعقبه غيث ولا مطر. والله تعالى صور لنا أيضا منتهى للدنيا، وأنها مثل الغيث في الماء الناجي، يخرج الله به ما شاء من أنواع النبات وأنواع الزهور وأنواع المناظر البهية، ثم ينتهي إلى أن يصير يستحيل، تتغير الألوان وتذهب هذه البهجة. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء
فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. وضربت لها الأمثال كثيرة في القرآن، كثيرا من يشكر الله بالغيث بهالمطر بهالنبات. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء اختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن كان بالأمس. انظروا إلى صورة الربيع، إذا جاءت سنة ربيع وازدهرت الفلوات والصحاري بالنباتات كيف تنتهي؟ يعني صورتها الأولى صورة بهيجة جذابة خضرة، وبعد ذلك تستحيل إلى غبرة إلى هشيم يابس. يقول الله أتى أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تر بالأمس. ومن صور ازدهار الدنيا هذه الحضارة التي أنا أشرت إليها بالأمس. الآن الدنيا بهذه الحضارة فيها ازدهار، ازدهار هائل. يعني الكفار الذين جرت على أيديهم هم الآن في قمة من الارتراب، والمسلمون الجهلاء في غاية من الانبهار. ولكن ولله الحمد هذا لا يغتر به أولو الأبصار أبدا، يعني يدركون حقيقة هذه الدنيا وحقيقة هذه الحضارة وأنها بهرج مآلها إلى الدمار، ولعل بعضها يدمر بعضا، لأن فيها الآن هي من وسائلها أسلحة الدمار، فربما كانت سلاحهم يكون هو الأداة التي يحلها الله بهم، هي الأداة التي يدمرهم الله بها بسلاحه، وهو قادر على أن يدمرهم بما شاء من خسف وكسب تنزل عليهم من السماء. فاحذروا وحذروا من الإعجاب بهؤلاء الكفرة ومن الاغترار بما أجرى الله على أيديهم من هذه المخترعات والكشوفات والوسائل. هذا كله بقدر الله وحكمة الله في ذلك. الحكمة العامة هي الابتلاء، ابتلاء والفتنة، فتنة للجميع، فتنة للكفار وفتنة للمسلمين. المهم ان الحلاوة والخضرة تعود الى مرارة وحسرة ابدا، والخضرة تذهب الى كدرة وغبرة، وتستحيل وتنقلب الامور، حتى انه يضرب المثل. يعني جاء في السنة، اقرأوا في كتاب المكيف في آخره استعراض لبعض ما ورد في يعني ما ضرب للدنيا من الأمثال في عدة الصابرين، جاء ضرب المثل لها بما يأكله الإنسان. ما الذي يأكله الإنسان؟ الإنسان يأكل الأطعمة اللذيذة، انظر كيف تكون المائدة، الألوان والحلويات والفواكه والخضار، هذا مثل للدنيا. ماذا ينتهي إليه هذا؟ خلاص هذا وين يروح؟ وين يصير؟ وين ينتهي إليه؟ إلى ما تعلمون. تفضل إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه.
عرفتم ما ينتهي إليه، بس أخشى أن بعضكم
ينتهي إليه من الفول والغائط،
لكم تكونوا فاهمين.
نعم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون، أو 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه.
الحمد لله. هذا الحديث هو من أدلة أهل السنة على أن الأعمال من الإيمان، خلافا للمرجئة الذين يقولون الإيمان والتصديق أن الأعمال ليست من الإيمان. نص صريح، الإيمان اسم الإيمان عند الإطلاق، إذا أطلق اسم الإيمان فإنه يشمل جميع أمور الدين، ولكن الإيمان يأتي في النصوص تارة مطلق يعني يذكر مفردا كما في هذا الحديث، وتارة يذكر مقولا بالإسلام، فإذا جاء مقولا بالإسلام فإن الإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة والإيمان بالاعتقادات الباطنة، كما في حديث جبريل. في حديث جبريل الرسول فسر الإسلام بدعائمه الخمس ومبانيه الخمس، وفسر الإيمان بأصول الإيمان الستة. أما في هذا الحديث فقد جعل اسم الإيمان للكل، الإيمان بضع، البضع هو ما بين الثلاثة إلى العشر، أو ما بين الثلاثة والعشر، يعني من الثلاثة إلى الستة بضع، بضع وسبعون أو بضع وستون لا شك، وفي بعض الروايات بدون شك بضع وستون شعبة. شعبة يعني قطعة، شعب شعب يعني مثل شعب الشجرة وأغصان الشجرة. والإسلام جاء والإيمان أو كلمة التوحيد جاء تشبيهها بالشجرة، الشجرة ذات الفروع ذات ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. شعب الإيمان شامل لكل شرائع الإيمان الظاهرة والباطنة على ما بينها من تفاضل، والحديث فيه التنصيص على بعض عفوا من بعض، أعلى هذه الشعب لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، ونفس إماطة الأذى عن الطريق هو بعض أفضل من بعض، يعني يزيل يزيل شوكة أو حجر ما هو مثل من يزيل يعني أشواك كثيرة ويزيل يعني أنقذار عن طريق المسلمين كثيرة، لكن هذا الجنس جنس إماطة الأذى على الطريق بالقياس إلى غيرها إلى غير من شعب الإيمان أدناها هي أقل، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، فأعلى هذه الشعب لا إله إلا الله. أما لا إله إلا الله هذه أصل للدين، دين الإسلام أصل دين الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم، أصل دينهم لا إله إلا الله، هذه الكلمة المتضمنة للكفر بالطاغوت والإيمان بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذه الكلمة هي تفسيرها أن يعبد الله واجتنب الطاغوت، هذه الكلمة تفسيرها أعبد الله ما لكم من إله غيره، أعبد الله ولا تشركوا به شيئا، هذا تفسير لا إله إلا الله، لأن مرتبة من نفي وإثبات. لا إله يعني لا معبود، الإله في اللغة هو المعبود، مثل كتاب بمعنى مكتوب، إله بمعنى معلوم، لا معبود، لا معبود إلا الله. هل في الدنيا معبودات؟ إيه في معبودات كثيرة، المشركون كل طائفة من المشركين لهم معبود، والنصارى معبودهم الصليب، يعبدون المسيح وأمة الأمة المثلثة الطائفة المثلثة، لكن ولهذا احتاج العلماء عند تفسير أو ترجمة هذه الكلمة أن يقول لا إله أي لا معبود بحق، لا معبود بحق، إلا ضعف. أما المعبودات بالباطل فهي كثيرة وكثيرة ما تحصى ما تحصى كثرة المعبودات، من المعبودات الكبيرة الظاهرة الشمس والقمر لها عباد، والملائكة والأنبياء والصالحون، وفيها الأشجار والأحجار اللات والعزى ومنات، معبودة لا معبود بحق إلا الله. الله هو الإله أي المعبود بحق وحده وحده لا شريك له. يعني جاء في الأحاديث أحاديث الترغيب في هذا النوع من الذكر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده. قال العلماء إن حال مؤكدة للإثبات لا شريك له جملة في موضع نصب على الحال مؤكد للنفي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذه أعلى شعب الإيمان، عليها مدار دين الإسلام كله، هذه أصل دين الرسل الذي بعث الله به نوح فمن بعده إلى إبراهيم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مدار. فالله خلق الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب لتحقيق هذه الكلمة هذه الشهادة، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وكم نجد في كتاب الله كم نجد هذه الكلمة، يعني بألفاظ بألفاظ مختلفة، كما قلنا اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، لا اله الا هو، لا اله الا انت، لا اله الا الله، ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل هذه ترجمه لهذه الكلمه نفي واثبات، كفر بالطاغوت، كفر بكل ما يعبد من دون الله، وايمان بالله، ايمان بالهيه ربوبيته واسمائه وصفاته، هذه أعلى. وفي الإسلام الذي بعث الله به محمد عليه الصلاة والسلام يعني يقوم على أساس هذه الكلمة، ولكن لها رديفة